قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
نعيد الكلام على حديث أبي سعيد في آخر الباب السابق وما بعده. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا. حديث أبي سعيد: أولا، هذه الآثار إن جاء فيها كلام أهل العلم في تضييع ضعيفها، ولكن معناها صحيح. معنى هذا الحديث يؤخذ من قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذا المعنى بالجملة، لأن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة من الناحية الصناعية، ولكن صحيحة المعنى بدلالة النصوص العامة، إما شاهد يشهد له، أو تؤخذ معاني تلك الأحاديث من الآيات والأحاديث بالجملة، وإن لم تكن نصا فيما جاء فيه الحديث. وهذه المعاني العظيمة التي دل عليها حديث أبي سعيد كلها معاني صحيحة. اليقين هو الإيمان كله. اليقين لا إيمان لمن لا يقين له في الله. اليقين درجة أعلى أو أعلى درجات الإيمان. وقد عرفنا الإيمان أنه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. واليقين كما سيتضح من بحث التوكل الآتي هو الإيمان القلبي القوي. إذا قوي إيمان القلب الذي هو التصديق، تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتصديق كلمة الإخلاص، وتصديق تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قوي هذا التصديق الذي هو الإيمان، قوة الإيمان هو الذي يطلق عليه أنه اليقين. لذلك قيل: اليقين هو الإيمان كله. وهذا الإيمان كما نعلم، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. مما يدل على ذلك هذا الأثر وهذا الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن تؤثر رضا الناس، وأنت تعلم في إرضاء الناس سخط الله سبحانه وتعالى. ما وقف الإنسان هذا الموقف إلا بعد أن ضعف يقينه في الله، رجاؤه في الله، وخوفه من الله. بعد ذلك صار يلتمس رضا الناس بسخط الله تعالى، ولا يبالي بسخطه وغضبه سبحانه. هذه نقطة، لأن ثلاثة أشياء عددها في هذا الحديث مما يضعف الإيمان، أي مما يسبب ضعف الإيمان الذي هو اليقين أعلى درجات الإيمان. وأن تحمدهم على رزق الله، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ولكن قد يسوق الرزق على يد إنسان معين أو على يد جماعة، ولا يجوز أن تعتمد على هذا الشخص أو على هذه الجماعة وتحمدهم وتضيف هذا الرزق إليهم، ولكن المطلوب أن تشكرهم. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وذلك بعد أن نفهم معنى شكر الناس. كيف تشكر الإنسان الذي أسدى إليك معروفا؟ شكره أن تدعو له وأن تكافئه. إذا دعوت الله له لأنه السبب، جعله الله سببا لوصول الرزق إليك، أو كافأته إن استطعت أن تكافئه وقد شكرته. من أثنى، من دعا لمن أحسن إليه أو كافأه قد شكر ذلك الشخص. هذا هو الشكر والحمد بالنسبة لمن سار سببا لوصول الرزق إليه، مع إضافة الرزق إلى الله واعتقاد بأن هذا الشخص سبب، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصبه سببا، ولكن الرزاق الذي ساق إليك الرزق هو الله. الشكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وإذا نسي العبد الله رب العالمين ووقف عند شكر من هو سبب لوصول الرزق إليه نسي الله تعالى، وذلك سبب لضعف يقينه. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، قد يسعى إنسان في عدم وصول الخير إليه، طالب لوظيفة، طالب للالتحاق، طالب لمنصب، وعلمت أن إنسانا ما سعى في ذلك، تنسى الله الذي قدر الأمور من قبله قبل أن تخلق أنت، صرت تذم هذا الشخص، هو الذي فعل، هو الذي صنع، وهذا يؤدي إلى ضعف اليقين. بل يجب أن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يسوقوا إليك ما أخطأك في علم الله لن يستطيعوا، وكذلك العكس. هذا هو سبب، أو هذه هي الطريقة التي بها يعلم أن من يفعل هذا أن إيمانه ويقينه في الله ضعيف. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. لا يمنع هذا اتخاذ الأسباب المشروعة، تستعمل الأسباب المشروعة، ولكن لا تعتمد على الأسباب، اعتمد على الله. فلتعلم أن حرصك إن لم يوفقك الله وهو السبب لا يجر إليك رزقا، ولا يرده كراهية كاره. ولو كان غيرك يكره لك هذا الرزق وسعى ألا يصل إليك ما استطاع ما لم يكتب الله عليك ذلك. والحديث الذي بعده حديث عائشة في هذا المعنى، وهما يؤديان غرضا واحدا، وهو الاعتماد على الله في المنع والعطاء، واعتقاد أن ما كتبه الله لك لا يخطئك من خير، وما كتبه الله عليك كذلك لا يخطئك من شر. تحمد الله على الخير وتصبر إن وصل إليك الشر، لأن المؤمن بين شاكر وصابر، إما صابر على الأذى وإما شاكر لنعمة الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية كما ترون فيها حصر وقصر. التوكل هو الاعتماد، كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقول الإمام: التوكل عمل القلب، هذا قول مليء بالمعاني الكثيرة. ليس من التوكل ترك الأسباب، بل تعاطي الأسباب ثم الاعتماد على الله تعالى في نجاح تلك الأسباب. كما لا يجوز الاعتماد على الأسباب، كذلك لا يجوز ترك الأسباب المشروعة ومحاولة الوصول إلى ما تريد، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لذلك سببا بدون سبب. وهذا ليس من التوكل في شيء، كالذي يجلس في بيته لا يطلب العلم ولا يتغرب ولا يعمل شيء، ويحاول أن يكون أعلم أهل زمانه بدون طلب للعلم، كإنسان يحاول أن يتحصل على المولود ولم يتزوج، من أين له الولد؟ كشخص لا يعمل لا في التجارة ولا في الزراعة، ويريد أن يكون أغنى أهل بلدي، هذه تسمى الأماني الكاذبة، وليس من التوكل في شيء. التوكل أن تستعمل الأسباب، تستخدم الأسباب المشروعة، ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا تعتمد على الأسباب. طلبك للعلم والحرص على تحصيل العلم أسباب، سفرك في طلب العلم سبب من الأسباب، كتابتك وتسجيلك وجميع هذه الوسائل من وسائل طلب العلم. لا تعتمد على هذه الأسباب ولا على ذكائك، ولكن اعتمد على الله في نجاح هذه الأسباب. ولكن لا بد من هذه الأسباب. جلوسك أمام شيخ من المشايخ، واتصالك بمدرس لتجلس عند ركبه كما يقولون، عند ركب المشايخ، لتطلب العلم سبب من الأسباب لتحصيل العلم، ومحاولتك أنك تنقطع عن أهل العلم وتبتعد عنهم ولا تطلب العلم على أيديهم وتلتمس العلم في بطون الكتب وأنت طالب صغير فتسير بذلك أعلم أهل زمانك، خطأ، خطأ في استعمال الوسائل والأسباب، لم تستعمل الأسباب. إن اعتقدت أنك متوكل على الله ثم جعلت السبب تسفحك للكتب والنظر في بطون الكتب هذا سبب خاطئ، إلا إذا وصلت إلى درجة أنك تستفيد من المراجع بعد أن تؤهل نفسك بصغار العلم من جميع المواد التي تحتاج لها من فروع اللغة العربية والمصطلح والأصول وغير ذلك من العلوم المساعدة على فهم الكتاب والسنة. إن أهلت نفسك بذلك لطلب العلم في بطون الكتب قد تصل إلى ما تريد، ومع ذلك قد لا تستغني عن سؤال من هو أعلم منك إن كنت منصفا ومخلصا. في مثل هذه المرحلة قد يركب طالب علم صغير نوع من الغرور كأن يعطى ذكاء وقوة حافظة يحفظ ويفهم، يعتمد على ذكائه وعلى قوة حافظته ويزعم أنه بذلك سوف يستغني عن أهل العلم فيكتفي بمطالعته. قطعا إن أمثال هؤلاء سوف ينقطعون ولا يصلون إلى ما يريدون، لا بد من الانقطاع كما أثبتت التجارب. لذلك أخف ذكاءك وقوة حافظتك نعمة من نعم الله، ولا تغتر ولا يركبك الغرور، تواضع واطلب العلم واسأل من هو أعلم منك واستفد حتى من زملائك. وإن تركت هذه الأسباب وزعمت أنك متوكل على الله والكتب موجودة والذكاء موجود والحرص موجود وقوة الذاكرة موجودة، أنت على خطر، انتبه لنفسك. انظر إلى من قبلك كيف طلبوا العلم، سلفك الصالح هل كانوا يطلبون العلم في بيوتهم في بطون الكتب أو يرحلون من مكان إلى مكان ليطلبوا العلم على المشايخ، هكذا كانوا يفعلون. لا تخالف منهج السلف حتى في طلب العلم، في طلب العلم والتحصيل اقتدي بسلفك وبالعلماء الأولين علماء المسلمين الذين كانوا لهم رحلات في هذه الدنيا في طلب العلم، بذلك يحصل لك ما تريد بتوفيق الله تعالى. وبعد، وعلى الله وحده، تقديم الجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله وحده لا على غيره فتوكلوا. سبق أن قسمنا الخوف إلى قسمين والمحبة إلى قسمين، خوف طبيعي وخوف تأله، وكذلك المحبة. وفي باب التوكل لا يقال هذا ولا يرد، بل التوكل لا ينقسم، التوكل كله على الله، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، لأن هذا الحصر معناه على الله وحده دون غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل ذلك شرطا للإيمان. إن كنتم مؤمنين، هذه الجملة الشرطية جوابها محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله وحده فتوكلوا. إذن التوكل والاعتماد على الله والاكتفاء به شرط للإيمان، ومن لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. ثم ينقسم التوكل إلى قسمين، التوكل على الله فيما لا يقدر عليه غير الله، ولو صرف هذا النوع لغير الله تعالى يصير شركا أكبر، كالذين يتوكلون ويعتمدون ويرجون الطواغيت وأصحاب المشاهد في سعة الرزق، في الانتصار على العدو، في شفاء المريض، في غفران الذنوب. من توكل واعتمد على غير الله تعالى في هذه المعاني أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر. ومن اعتمد على رئيسه وسلطانه ومديره فيما يقدر عليه ذلك، فيما يقدر عليه هؤلاء الأشخاص يقدرون عليه، ولكنه نسي الله واعتمد على قوتهم وعلى صلاحيتهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. الفرق بينهما: الأول اعتمد على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه غير الله، والثاني إنما صار شركا أصغر لأن الأشياء التي طلبها من هؤلاء الأشخاص واعتمد عليهم في قدرتهم وفي إمكانهم، لكن مجرد الاعتماد فيه التفات إلى غير الله، وهذا الالتفات هو الشرك، غير أن هذا لا يكون شركا أكبر ناقلا من الملة. آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كما أن الآية السابقة فيها الحصر، كذلك هذه الآية فيها الحصر. إنما المؤمنون حصر بإنما، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب هو الذي يبعثك على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ليس معنى وجل القلب مجرد دعوة أو بعض الهزات التي تحصل أحيانا لمن يقرؤون القرآن لبعض الأشخاص ويحسبون أن ذلك هو وجل القلب. لا، وجل القلب الخوف الحقيقي الذي يحملك على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أي المراقبة، مراقبة الله تعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعظيما لله وخوفا من الله ومحبة في الله، فالله سبحانه وتعالى يحب ويخاف. وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، الآيات المتلوة التي هي القرآن، تلاوة القرآن بتدبر وتفهم مما يزيد في الإيمان، كما استفدنا من الأثر السابق إن الإيمان يقوى ويضعف، ومن هذه الآية نستفيد إن الإيمان يزيد وينقص. إيمان القلب نفسه يزيد وينقص، ليس إيماننا كإيمان الأنبياء والملائكة بل ولا كإيمان الصحابة، الإيمان يزيد وينقص. كلما يكثر الإنسان من الطاعة ومن مراقبة الله تعالى ومحبة الله، محبة الله تعالى روح الإيمان، من رزق محبة الله ومراقبته وخشيته الصادقة يزيد إيمانه، ومن فقد ذلك واتبع هواه وتساهل في المأمورات والمنهيات ينقص إيمانه ويضعف. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، كالآية السابقة تماما، ولم يقل يتوكلون على ربهم، الأسلوبان يختلفان. يتوكلون على ربهم لا يفيد الحصر، وعلى ربهم وحده دون غيره يتوكلون، يعتمدون عليه سبحانه وتعالى ويكتفون به، أليس الله بكاف عبده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، انتبه لهذه الآية، حسبك الله ومن اتبعك، أي حسب من اتبعك، الله كافيك وكافي من اتبعك، يكفيك ويكفي من اتبعك، هذا هو المعنى الصحيح. وقد غلط بعضهم فقال حسبك الله ومن اتبعك، أي من اتبعك يكون حسبا لك مع الله. لا، هذا خطأ، الله هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم وكافيه وحسب من اتبعه، وهو التوكل، وهو الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو وحده حسب من توكل عليه. الشأن كل الشأن أن يصدق الإنسان في التوكل، فإذا صدق في التوكل على الله وجد الله كافيه في كل شيء في جميع شؤونه. لا يمنع ذلك أن يبتليه الله أحيانا بما يشاء، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يبتلي عبده أحيانا بأن ينصره ويعصمه ويكون كافيا له ولا يصل إليه شر من خصومه وأعدائه حتى من نفسه وشيطانه، وذلك فضل من الله. وأحيانا يكون العبد يعامل بالعدل، يسلط عليه أعداءه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وهنا عومل بالعدل. فالله سبحانه وتعالى في الحالتين إما عامل عبده بالفضل أو بالعدل، ولا يكون ظالما أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. الظلم محرم، الله حرم الظلم على نفسه. الظلم أن يمنعك ما هو لك، ما هو حق لك، من منعك ما هو حق لك فقد ظلمك، ومن منعك ما هو حق له فقد تفضل عليه، ومن منعك ما هو حق له لم يظلم ولكن عاملك بالعدل. العطاء فضل والمنع عدل، والعبد يعيش بين الفضل وبين العدل. هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، ولا يجوز أن يعتقد أنه إن سلط عليه عدو شيطان أو عدوه من الإنس أو لم يوفقه لا يقول ربي ظلمني. وهذا موقف خطير يقع فيه بعض الجهال، حتى إنه يقول لإنسان كما ظلمتني الله يظلمك، وهذا خطأ شائع بين العوام، ينبغي أن ينصحوا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، ولكن يجب إذا كنت تراقب الله تعالى تدرك ذلك، أحيانا يتفضل عليك وينصرك ويعصمك وذلك فضل، وتجد أحيانا التسلط عليك أعداؤك وحصل لك نوع من الأذى والإهانة، فلتعلم أن ذلك من ذنبك ومن الله عدل ومنك ذنب ونقص. الحالة الأولى محض فضل الله، ذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى، فلنعلم هذا العلم ولنعلم غيرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أن أتباعه يقولون إن نار إبراهيم إنما انطفت بسر الشيخ عبد القادر الجيلاني. هل سمعتم؟ جاهلية من الجاهليات شاعت في كثير من الأقطار، إن للشيخ عبد القادر الجيلاني أسرار كان يستعملها مع الأنبياء، ما نجا موسى إلا بسره، ولا نجا إبراهيم إلا بسره، وهكذا جميع الأنبياء. والشيخ عبد القادر الجيلاني بريء كل البراءة من مثل هذه الخرافات والشركيات. وهذا الكلام الذي أشرت إليه مسجل ومكتوب في كتب مطبوعة تقرأ، والكتب العربية المطبوعة إذا خرجت إلى البلاد الأعجمية كأنها صحيح البخاري ومسلم إذا طبعت بالحروف العربية. لذلك العجم كلما كتب وطبع بالحرف العربي وانتشر يأخذونه قبل هذا الوقت، وإن كان في هذا الوقت قد بدأ العلم ينتشر بحمد الله تعالى، كان يؤخذ كل ذلك. لك أن تستغرب كيف يذكر مثل هذه الأشياء في مثل هذا الوقت. لا غرابة، لأننا كنا قبل 5 سنوات أو 10 سنوات نتحدث عن العقيدة الأشعرية وكتبهم كحاشية الدسوقي وحاشية البيجوري على السنوسية وعلى جوهرة التوحيد، نتحدث عنها غيبيا ونحكم عليها بالضلال غيبيا، فإذا هي الآن تباع في المكتبات هنا ووجدت في أيدي الطلاب. لا تستغرب يوما من الأيام يأتي مناكب الشيخ عبد القادر الجيلاني يباع، وأول من يقرأ العوام، لأن الشيخ الجيلاني له صيت طويل في العالم الإسلامي، لا أعلم أحدا غلا فيه الناس وعبدوا مثل هذا الشيخ، وإن كان الذين ترجموا له لم يذكروا إلا أنه عالم حنبلي بغدادي توفي ببغداد، وكل ما ذكر عنه أنه كان صاحب كرامة. ولعل هذه النقطة هي التي جعلت الناس أو حملت الناس على الغلو فيه. الشاهد التنبيه على مثل هذه الأمور، وعلى هذه السلبيات في هذا الوقت مطلوب، لأن هذا الانفتاح جلب كل شيء. إذا كانت كتب الأشاعرة دخلت الآن تباع وتشترى، بينما كان لا يمكن أن تدخل إلى هذا البلد، لا نستبعد أن تدخل كتب المعتزلة وبقايا كتب الجهمية ومناكب الشيخ عبد القادر الجيلاني وكتب التجانية، فتتناولها فيتناولها طلاب العلم من المكتبات بكل سهولة. إذا نحن لا نملك إلا مجرد التنبيه بأن هذه الكتب تحمل سموما وعقائد ضالة وجاهليات صوفية، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
نعيد الكلام على حديث أبي سعيد في آخر الباب السابق وما بعده. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا. حديث أبي سعيد: أولا، هذه الآثار إن جاء فيها كلام أهل العلم في تضعيفها فيها، ولكن معناها صحيح. معنى هذا الحديث يؤخذ من قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذا المعنى بالجملة، لأن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة من الناحية الصناعية، ولكن صحيحة المعنى بدلالة النصوص العامة، إما شاهد يشهد له، أو تؤخذ معاني تلك الأحاديث من الآيات والأحاديث بالجملة، وإن لم تكن نصا فيما جاء فيه الحديث. وهذه المعاني العظيمة التي دل عليها حديث أبي سعيد كلها معاني صحيحة. اليقين هو الإيمان كله. اليقين لا إيمان لمن لا يقين له في الله. اليقين درجة أعلى أو أعلى درجات الإيمان. وقد عرفنا الإيمان أنه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. واليقين كما سيتضح من بحث التوكل الآتي هو الإيمان القلبي القوي. إذا قوي إيمان القلب الذي هو التصديق، تصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتصديق كلمة الإخلاص، وتصديق تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قوي هذا التصديق الذي هو الإيمان، قوة الإيمان هو الذي يطلق عليه أنه اليقين. لذلك قيل: اليقين هو الإيمان كله. وهذا الإيمان كما نعلم الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. مما يدل على ذلك هذا الأثر وهذا الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن تؤثر رضا الناس، وأنت تعلم في إرضاء الناس سخط الله سبحانه وتعالى. ما وقف الإنسان هذا الموقف إلا بعد أن ضعف يقينه في الله، رجاؤه في الله، وخوفه من الله. بعد ذلك صار يلتمس رضا الناس بسخط الله تعالى ولا يبالي بسخطه وغضبه سبحانه. هذه نقطة، لأن ثلاثة أشياء عددها في هذا الحديث مما يضعف الإيمان، أي مما يسبب ضعف الإيمان الذي هو اليقين أعلى درجات الإيمان. وأن تحمدهم على رزق الله، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ولكن قد يسوق الرزق على يد إنسان معين أو على يد جماعة، ولا يجوز أن تعتمد على هذا الشخص أو على هذه الجماعة وتحمدهم وتضيف هذا الرزق إليهم، ولكن المطلوب أن تشكرهم. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وذلك بعد أن نفهم معنى شكر الناس. كيف تشكر الإنسان الذي أسدى إليك معروفا؟ شكره أن تدعو له وأن تكافئه إذا دعوت الله له، لأنه السبب، جعله الله سببا لوصول الرزق إليك، أو كافأته إن استطعت أن تكافئه وقد شكرته. من أثنى من دعا لمن أحسن إليه أو كافأه قد شكر ذلك الشخص، هذا هو الشكر والحمد بالنسبة لمن صار سببا لوصول الرزق إليه، مع إضافة الرزق إلى الله واعتقاد بأن هذا الشخص سبب، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصبه سببا، ولكن الرزاق الذي ساق إليك الرزق هو الله. الشكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وإذا نسي العبد الله رب العالمين ووقف عند شكر من هو سبب لوصول الرزق إليه، نسي الله تعالى، وذلك سبب لضعف يقينه. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، قد يسعى إنسان في عدم وصول الخير إليه، طالب لوظيفة، طالب للالتحاق، طالب لمنصب، وعلمت أن إنسانا ما سعى في ذلك، تنسى الله الذي قدر الأمور من قبله قبل أن تغرق أنت، صرت تذم هذا الشخص، هو الذي فعل، هو الذي صنع، وهذا يؤدي إلى ضعف اليقين. بل يجب أن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يسوقوا إليك ما أخطأك في علم الله لن يستطيعوا، وكذلك العكس. هذا هو سبب، أو هذه هي الطريقة التي بها يعلم أن من يفعل هذا أن إيمانه ويقينه في الله ضعيف. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. لا يمنع هذا اتخاذ الأسباب المشروعة، تستعمل الأسباب المشروعة، ولكن لا تعتمد على الأسباب، اعتمد على الله. فلتعلم أن حرصك إن لم يوفقك الله وهو السبب لا يجر إليك رزقا، ولا يرده كراهية كاره. ولو كان غيرك يكره لك هذا الرزق وسعى ألا يصل إليك ما استطاع ما لم يكتب الله عليك ذلك. والحديث الذي بعده حديث عائشة في هذا المعنى، وهما يؤديان غرضا واحدا، وهو الاعتماد على الله في المنع والعطاء، واعتقاد أن ما كتبه الله لك لا يخطئك من خير، وما كتبه الله عليك كذلك لا يخطئك من شر. تحمد الله على الخير وتصبر إن وصل إليك الشر، لأن المؤمن بين شاكر وصابر، إما صابر على الأذى وإما شاكر لنعمة الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية كما ترون فيها حصر وقصر. التوكل هو الاعتماد، كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقول الإمام: التوكل عمل القلب، هذا قول مليء بالمعاني الكثيرة. ليس من التوكل ترك الأسباب، بل تعاطي الأسباب ثم الاعتماد على الله تعالى في نجاح تلك الأسباب. كما لا يجوز الاعتماد على الأسباب، كذلك لا يجوز ترك الأسباب المشروعة ومحاولة الوصول إلى ما تريد، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لذلك سببا بدون سبب. وهذا ليس من التوكل في شيء، كالذي يجلس في بيته لا يطلب العلم ولا يتغرب ولا يعمل شيء، ويحاول أن يكون أعلم أهل زمانه بدون طلب للعلم، كإنسان يحاول أن يتحصل على المولود ولم يتزوج، من أين له الولد، كشخص لا يعمل لا في التجارة ولا في الزراعة ويريد أن يكون أغنى أهل بلده هذه تسمى الأمان الكاذبة، وليس من التوكل في شيء. التوكل أن تستعمل الأسباب، تستخدم الأسباب المشروعة ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا تعتمد على الأسباب. طلبك للعلم والحرص، والحرص على تحصيل العلم أسباب، سفرك في طلب العلم سبب من الأسباب، كتابتك وتسجيلك وجميع هذه الوسائل من وسائل طلب العلم. لا تعتمد على هذه الأسباب ولا على ذكائك، ولكن اعتمد على الله في نجاح هذه الأسباب. ولكن لا بد من هذه الأسباب. جلوسك أمام شيخ من المشايخ، واتصالك بمدرس لتجلس عند ركبه كما يقولون، عند ركب المشايخ لتطلب العلم سبب من الأسباب لتحصيل العلم، ومحاولتك أنك تنقطع عن أهل العلم وتبتعد عنهم ولا تطلب العلم على أيديهم، وتلتمس العلم في بطون الكتب وأنت طالب صغير فتسير بذلك أعلم أهل زمانك، خطأ، خطأ في استعمال الوسائل والأسباب. لم تستعمل الأسباب. إن اعتقدت أنك متوكل على الله ثم جعلت السبب تصفحك للكتب والنظر في بطون الكتب، هذا سبب خاطئ. إلا إذا وصلت إلى درجة أنك تستفيد من المراجع بعد أن تؤهل نفسك بصغار العلم من جميع المواد التي تحتاج لها من فروع اللغة العربية والمصطلح والأصول وغير ذلك من العلوم المساعدة على فهم الكتاب والسنة، إن أهلت نفسك بذلك لطلب العلم في بطون الكتب قد تصل إلى ما تريد، ومع ذلك قد لا تستغني عن سؤال من هو أعلم منك إن كنت منصفا ومخلصا. في مثل هذه المرحلة قد يركب طالب علم صغير نوع من الغرور، كأن يعطى ذكاء وقوة حافظة يحفظ ويفهم، يعتمد على ذكائه وعلى قوة حافظته ويزعم أنه بذلك سوف يستغني عن أهل العلم فيكتفي بمطالعته. قطعا إن أمثال هؤلاء سوف ينقطعون ولا يصلون إلى ما يريدون. لا بد من الانقطاع كما أثبتت التجارب. لذلك أخف ذكاءك وقوة حافظتك، نعمة من نعم الله، ولا تغتر ولا يركبك الغرور، تواضع واطلب العلم واسأل من هو أعلم منك واستفد حتى من زملائك. وإن تركت هذه الأسباب وزعمت أنك متوكل على الله والكتب موجودة والذكاء موجود والحرص موجود وقوة الذاكرة موجودة، أنت على خطر. انتبه لنفسك. انظر إلى من قبلك كيف طلبوا العلم. سلفك الصالح هل كانوا يطلبون العلم في بيوتهم في بطون الكتب، أو يرحلون من مكان إلى مكان ليطلبوا العلم على المشايخ؟ هكذا كانوا يفعلون. لا تخالف منهج السلف حتى في طلب العلم. في طلب العلم والتحصيل اقتدي بسلفك وبالعلماء الأولين، علماء المسلمين الذين كانوا لهم رحلات في هذه الدنيا في طلب العلم، بذلك يحصل لك ما تريد بتوفيق الله تعالى. وبعد، وعلى الله وحده، تقديم الجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله وحده لا على غيره فتوكلوا. سبق أن قسمنا الخوف إلى قسمين والمحبة إلى قسمين، خوف طبيعي وخوف تأله، وكذلك المحبة. وفي باب التوكل لا يقال هذا ولا يرد، بل التوكل لا ينقسم، التوكل كله على الله، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، لأن هذا الحصر معناه على الله وحده دون غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل ذلك شرطا للإيمان. إن كنتم مؤمنين، هذه الجملة الشرطية جوابها محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم مؤمنين فعلى الله وحده فتوكلوا. إذن التوكل والاعتماد على الله والاكتفاء به شرط للإيمان، ومن لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. ثم ينقسم التوكل إلى قسمين، التوكل على الله فيما لا يقدر عليه غير الله، ولو صرف هذا النوع لغير الله تعالى يصير شركا أكبر، كالذين يتوكلون ويعتمدون ويرجون الطواغيت وأصحاب المشاهد في سعة الرزق، في الانتصار على العدو، في شفاء المريض، في غفران الذنوب. من توكل واعتمد على غير الله تعالى في هذه المعاني أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر. ومن اعتمد على رئيسه وسلطانه ومديره فيما يقدر عليه ذلك، فيما يقدر عليه هؤلاء الأشخاص يقدرون عليه، ولكنه نسي الله واعتمد على قوتهم وعلى صلاحيتهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. الفرق بينهما، الأول اعتمد على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه غير الله، والثاني إنما صار شركا أصغر، لأن الأشياء التي طلبها من هؤلاء الأشخاص واعتمد عليهم في قدرتهم وفي إمكانهم، لكن مجرد الاعتماد فيه التفات إلى غير الله، وهذا الالتفات هو الشرك، غير أن هذا لا يكون شركا أكبر ناقلا من الملة. آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كما أن الآية السابقة فيها الحصر، كذلك هذه الآية فيها الحصر. إنما المؤمنون حصر بإنما، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب هو الذي يبعثك على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ليس معنى وجل القلب مجرد دعوة أو بعض الهزات التي تحصل أحيانا لمن يقرؤون القرآن لبعض الأشخاص ويحسبون أن ذلك هو وجل القلب، لا، وجل القلب الخوف الحقيقي الذي يحملك على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أي المراقبة، مراقبة الله تعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعظيما لله وخوفا من الله ومحبة في الله، فالله سبحانه وتعالى يحب ويخاف. وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، الآيات المتلوة التي هي القرآن، تلاوة القرآن بتدبر وتفهم مما يزيد في الإيمان، كما استفدنا من الأثر السابق إن الإيمان يقوى ويضعف، ومن هذه الآية نستفيد إن الإيمان يزيد وينقص. إيمان القلب نفسه يزيد وينقص، ليس إيماننا كإيمان الأنبياء والملائكة، بل ولا كإيمان الصحابة، الإيمان يزيد وينقص، كلما يكثر الإنسان من الطاعة ومن مراقبة الله تعالى ومحبة الله، محبة الله تعالى روح الإيمان، من رزق محبة الله ومراقبته وخشيته الصادقة يزيد إيمانه، ومن فقد ذلك واتبع هواه وتساهل في المأمورات والمنهيات ينقص إيمانه ويضعف. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، كالآية السابقة تماما، ولم يقل يتوكلون على ربهم، الأسلوبان يختلفان، يتوكلون على ربهم لا يفيد الحصر، وعلى ربهم وحده دون غيره يتوكلون، يعتمدون عليه سبحانه وتعالى ويكتفون به، أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، انتبه لهذه الآية، حسبك الله ومن اتبعك، أي حسب من اتبعك، الله كافيك وكافي من اتبعك، يكفيك ويكفي من اتبعك، هذا هو المعنى الصحيح. وقد غلط بعضهم فقال حسبك الله ومن اتبعك، أي من اتبعك يكون حسبا لك مع الله، لا هذا خطأ، الله هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم وكافيه وحسب من اتبعه، وهو التوكل وهو الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو وحده حسب من توكل عليه، الشأن كل الشأن أن يصدق الإنسان في التوكل، فإذا صدق في التوكل على الله وجد الله كافيه في كل شيء في جميع شؤونه. لا يمنع ذلك أن يبتليه الله أحيانا بما يشاء، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يبتلي عبده أحيانا بأن ينصره ويعصمه ويكون كافيا له ولا يصل إليه شر من خصومه وأعدائه حتى من نفسه وشيطانه، وذلك فضل من الله. وأحيانا يكون العبد يعامل بالعدل، يسلط عليه أعداءه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وهنا عومل بالعدل، فالله سبحانه وتعالى في الحالتين إما عامل عبده بالفضل أو بالعدل، ولا يكون ظالما أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. الظلم محرم، الله حرم الظلم على نفسه، الظلم أن يمنعك ما هو لك، ما هو حق لك، من منعك ما هو حق لك فقد ظلمك، ومن منعك ما هو حق له فقد تفضل عليه، ومن منعك ما هو حق له لم يظلم ولكن عاملك بالعدل. العطاء فضل والمنع عدل، والعبد يعيش بين الفضل وبين العدل، هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، ولا يجوز أن يعتقد أنه إن سلط عليه عدو شيطانا أو عدوه من الإنس أو لم يوفقه لا يقول ربي ظلمني، وهذا موقف خطير يقع فيه بعض الجهال، حتى إنه يقول لإنسان كما ظلمتني الله يظلمك، وهذا خطأ شائع بين العوام، ينبغي أن ينصحوا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، ولكن يجب إذا كنت تراقب الله تعالى تدرك ذلك، أحيانا يتفضل عليك وينصرك ويعصمك وذلك فضل، وتجد أحيانا التسلط عليك أعداؤك وحصل لك نوع من الأذى والإهانة، فلتعلم أن ذلك من ذنبك، ومن الله عدل، ومنك ذنب ونقص. في الحالة الأولى محض فضل الله، ذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى، فلنعلم هذا العلم ولنعلم غيرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أن أتباعه يقولون إن نار إبراهيم إنما انطفت بسر الشيخ عبد القادر الجيلاني. هل سمعتم؟ جاهلية من الجاهليات شاعت في كثير من الأقطار إن للشيخ عبد القادر الجيلاني أسرار كان يستعملها مع الأنبياء، ما نجا موسى إلا بسره، ولا نجا إبراهيم إلا بسره، وهكذا جميع الأنبياء. والشيخ عبد القادر الجيلاني بريء كل البراءة من مثل هذه الخرافات والشركيات، وهذا الكلام الذي أشرت إليه مسجل ومكتوب في كتب مطبوعة تقرأ، والكتب العربية المطبوعة إذا خرجت إلى البلاد الأعجمية كأنها صحيح البخاري ومسلم إذا طبعت بالحروف العربية، لذلك العجم كلما كتب وطبع بالحرف العربي وانتشر يأخذونه قبل هذا الوقت، وإن كان في هذا الوقت قد بدأ العلم ينتشر بحمد الله تعالى، كان يؤخذ كل ذلك. لك أن تستغرب كيف يذكر مثل هذه الأشياء في مثل هذا الوقت، لا غرابة، لأننا كنا قبل 5 سنوات أو 10 سنوات نتحدث عن العقيدة الأشعرية وكتبهم كحاشية الدسوقي وحاشية البيجوري على السنوسية وعلى جوهرة التوحيد، نتحدث عنها غيبيا ونحكم عليها بالضلال غيبيا، فإذا هي الآن تباع في المكتبات هنا ووجدت في أيدي الطلاب. لا تستغرب يوما من الأيام يأتي مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني يباع، وأول من يقرأ العوام، لأن الشيخ الجيلاني له صيت طويل في العالم الإسلامي، لا أعلم أحدا غلا فيه الناس وعبدوا مثل هذا الشيخ، وإن كان الذين ترجموا له لم يذكروا إلا أنه عالم حنبلي بغدادي توفي ببغداد، وكل ما ذكر عنه أنه كان صاحب كرامة. ولعل هذه النقطة التي جعلت الناس أو حملت الناس على الغلو فيه، الشاهد التنبيه على مثل هذه الأمور وعلى هذه السلبيات في هذا الوقت مطلوب، لأن هذا الانفتاح جلب كل شيء. إذا كانت كتب الأشاعرة دخلت الآن تباع وتشترى، بينما كان لا يمكن أن تدخل إلى هذا البلد، لا نستبعد أن تدخل كتب المعتزلة وبقايا كتب الجهمية ومناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وكتب التجانية، فتتناولها فيتناولها طلاب العلم من المكتبات بكل سهولة. إذا نحن لا نملك إلا مجرد التنبيه بأن هذه الكتب تحمل سموما وعقائد ضالة وجاهليات صوفية. وبالله التوفيق.